في روكة صلى الله في العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن تكلمنا ولو في الجملة والأحاجة إلى التفويض عن مقتضى القاعدة، نأتي إلى مضمون الروايات التي يمكن أن يستدل بها على استحباب الوقف في نهايات فقرات الأذان والإقامة. كأنه أوضح الروايات في هذا الصدد روايتان في الباب الخامس عشر من أبواب الأذان والإقامة، الرابعة والخامسة، وكلاهما ساقط سندا إلى درجة معتد بهذا الصدد، وكذلك لا يتعين الإمام الذي قالها. الأولى مضمرة والأخرى أصلا ليس فيها لا ضمير ولا ضاهر، الآن أقرأها لكم، ولكنه أنا أستشهد بها الحقيقة كأنها أوضحها دلالة هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى أنها فيها بعض المناقشات التي تفيد في تعميق الملكة وتشريح الذهن. وهناك رواية أخرى بس هذه أبدأ يشن هو عن خالد بن نجيح عنه عليه السلام أنه قال: الظاهر رجوعها إلى الإمام الصادق. على أي حال أيضا يمكن أن تكون مضمرة أنه قال: والأذان والإقامة مجزومان. قال ابن بابويه وفي حديث آخر: موقوفان. حينئذ ينبغي أن يقع الكلام في الدلالة بعد التنزل عن اعتبار السند أو عن عدم اعتبار السند. الاستدلال في الدلالة يتوقف على أن مجزومان وموقوفان يراد بهما المعنى الاصطلاحي في النحو واللغة والبلاغات، وهو أنه تقف تأخذ نفس وتعطي سكونا لو صح التعبير، حركة السكون للحرف الآخر، هيا على الفلاح، هيا على خير العمل. نعم، هذا معنى اصطلاحي معاش نشعر به اكيدا 100%، لكن يتوقف على ان يكون هذا المعنى الاصطلاحي موجودا في عصر المعصومين سلام الله عليهم اكثر من ذلك، او بل اكثر من ذلك، وهو انه ينبغي ان يكون عام الفهم وعرفي الفهم في زمن المعصومين حتى نستطيع أن نبت بأن الروايات قاصدة له، لأنها إنما نحملها على الفهم العرفي، فإن كان عرفيا كان صغرا له، وإن لم يكن عرفيا لم يكن صغرا له. الآن عرفي نستطيع أن نقول بأنه الأعم الأغلب من الناس أو المثقفين من الناس يفهمون هذا المعنى إلى درجة نطمئن بأن العرف يفهمه، لكنه هل كان عرفيا في ذلك الزمان؟ حينئذ قد يقال بأنه بلي، بأن الطبقة السابقة من النحويين فلان وفلان وقبيل سيبوي والمبرد والأخفش وفلان وفلان كانوا في زمن المعصومين معاصرين للمعصومين سلام الله عليهم، وإن كان لا نعلم حينما نقرأ الألفية، لكن هو المطلب هو هكذا عمليا. وهم الذين اصطلحوا هذه الاصطلاحات وفشت بينهم هذه الاصطلاحات. إذن فالاصطلاح كان موجودا ومؤسسا في زمن المعصومين سلام الله عليهم قطعا بهذا المقدار مسلم. زين قلنا أن هذا لا يكفي. ليش؟ ما قلنا قبل قليل بأن مجرد وجود الاصطلاح لا يكفي، وإنما لابد من كون الاصطلاح شائعا وعرفيا بحيث يبتني الكلام عليه بين أي متكلم وسائل، بين أي متكلم وسامع. نعم ذلك من الأمور. فهل كان المطلب هكذا؟ الآن هكذا، لكننا لا نجزم بأنه في ذلك الحين هكذا. العلوم في أولها مختصرة وخاصة ببعض الطلاب والمشايخ وغير شاملة لكل الناس. الآن بعد 1400 سنة إلى باب جواب طشت بين الناس، وأما قبل ذلك فلا. فحينئذ هكذا نحتاج إلى استصحاب قهقري أو قهقرائي حتى نثبته في ذلك الزمان. وهذا كررته على كل حال، أن هذا الاستصحاب القهقري يكون مثبتا إذا قلنا بأنه ينتج أنه كان موجودا وممضى من قبل المعصومين بأن لازمه الإمضاء. أجبت أنا عليه في كثير من الأحيان أن هذا الاستصحاب ليس أصلا، وإنما هو إمارة، لأن كل جيل يدل بالإمارية على ما قبله وهكذا إلى زمان المعصومين. إذن فهو إمارة فلازمه العقلي ثابت، ما يخالف حجة في لازمه العقلي. لكن يعارض باستصحاب آخر يوما ما في مثله تكلمنا قبل ربما سنة أو هذه، يعني هذا المعنى سيال في عدد من الاصطلاحات العلمية منها هذا الموضوع. وذلك بأن يقال الاستصحاب الآخر بأن يقال بأن هذا الاصطلاح لم يكن في وقت في زمن الجاهلية قبل النبوة وفي عصر النبوة وفي زمن الحسن والحسين سلام الله عليهما ونحو ذلك، وإنما غايته تأسيسه في زمن الصادقين مثلا الإمام الكاظم الإمام الرضا نحو ذلك من الأمور. أما في أول الإسلام لم يكن موجودا اطمئنانا إن لم يكن جزما. فحينئذ يتعارض الاستصحاب أن يستصحب عدمه إلى زمان الصادقين، لأننا نشوف وجدانه، وكذلك نستصحب بالقهقري إلى زمان الصادقين، فيتعارضان ويتساقطان، ولا يكون هناك شنو طريق إلى فهم العبارة، لأن فهم العبارة متوقفة على البت بالمعنى الاصطلاحي، وبعد سقوط الاستصحابين لا يبقى حجة على المعنى الاصطلاحي. هذا يجاب بأن هذا له وجهان من الجواب. أحدهما أن نقدم أن التعارض غير مستحكم، وذلك لتقديم الاستصحاب الطبيعي على الاستصحاب القهقرائي، لأن ذاك أصلي في الأدلة أظهر من الأدلة، والاستصحاب القهقري أقل أردأ ظهورا من الأدلة وأقل ظهورا في الأدلة. فنستصحب أو نقدم الاستصحاب الأصلي، وهو الذي شنو؟ وهو الذي ينفي الاصطلاح، لم يكن موجودا في زمن الجاهلية، إذن فما بعد ذلك غير موجود. فهذا يكون على خلاف، هذا أحد الشكل. بس الشكل الثاني حاكم عليه الآن أقوله. الشكل الثاني أن التعارض إنما يستحكم فيما إذا كان كلا الاستصحابين من نوع واحد، وهو كونهما أصلا عمليا ويتعارضان ويتساقطان إلى هناك، إنما بعد التنزل عما قلنا. لكن لا، ليش؟ لأن الاستصحاب القهقري إمارة والإمارة حاكمة على من هذه الناحية تقدم. وإذا تقدم ثبت المطلوب، لأن الإمارة قامت على أنه بالمعنى الاصطلاحي، ويكون حاكما على الاستصحاب الذي نقوله بذات الطرف، وإن كان اعتياديا ولم يكن قاهريا، لأنه بالأخرى أصل عملي والإمارة تتقدم على أصل عملي. تبقى هناك مناقشات لغوية أخرى يحسن الالتفات إليها، لأنه هذه الأمور تعمق الفهم في الفقه كله. صح هي ثغرة معينة، ولكنه كثير من الروايات فيها هذه. أنه مثلا من جملة الإشكالات أن نقول أن المعنى العرفي إن كان متعينا بمعنى واحد منحصر بواحد أعطبها ونعمت، وهو هذا الذي توصلنا إليه في هذا الوجه إلى الآن، ولكنه ليس لا مستدل، بل المعنى العرفي متعدد. فإذا كان متعددا أصبحت العبارة مجملة، لا نعلم أن المتكلم أي منها قصد، فيسقط المورد أو الدليل عن الاستدلال أم كان الاستدلال به. فماذا نعلم؟ المعنى العرفي الآخر وهو شنو؟ سبحان الله، اثنيناتهم يؤيد بعضهم البعض، مجزومان وموقوفان بمعنى مبتوت بهما لا يمكن تغييرهما، أو بمعنى أنهما سماعيان لا يمكن تحريفهما وتغييرهما. وهذا مفهوم صحيح. الآن أجي أضيف على حي على خير العمل، حي على مثلا صلاة الليل، هل يمكن؟ لا يمكن، لا يمكن تحريفهما والزيادة فيهما والنقص منهما، فهما موقوفان في هذا المعنى، موقوفان صحيح، أي يقف لا يتحرك إلى طرف الزيادة أو إلى طرف النقيصة، مجزومان أي مبتوت بهما شرعا ولا يمكن زيادتهما ونقيصتهما. لاحظوا، وكلا المعنيان أكذا كأنهما بمنزلة المترادفين، صبان في مورد واحد وفي مفهوم واحد لصحة الله. فإذا قال المطلب هكذا انتهى الحال، صار المسألة أجنبية عن محل الاستدلال. حينئذ أكرر ما قلته قبل قليل، أيضا هذا معنى عرفي، ونحن نشك أن ذاك المعنى العرفي مقصود أم هذا المعنى العرفي مقصود، وحينئذ يؤول الأمر إلى الإجماع. هنا هذا قابل للمناقشة إلى حد ما، وهو أن نقول أن يعني بالأخرى مرحلة من التفسير، أن نقول مجزومان الضمير يعود إلى الأذان نفسه والإقامة فيها، في حين أنه لو أذان لابد أن نقول مجزوم بهما، جزمت بالشيء وتيقنت به وقطعت به، كله شنو؟ كله يتعدى بحرف الباء، حرف الجر الذي هو الباء. مجزومان لم يتعدى بحرف الباء، إذن فهذا مرجح إلى قصد ذات المعنى، مجزومان أي ساكن الآخر. نحن ذلك من الأمور. في الحقيقة هذا وإن كان له درجة من الوجاهة، إلا أنه من الناحية العرفية لا نستطيع أن نجزم لأحدها. مجزوم أي مجزوم به عرفا هكذا، لا بأس بذلك. فإذا كان المطلب هكذا فأيضا يبقى الإجماع، لعله قصد من المجزوم المجزوم به، ولعله قصد من المجزوم الساكن، ويبقى الإجماع أيضا من هذه الناحية. لكن هذا الإشكال لا يأتي طبعا على موقوفان حينئذ يبقى في نفسه شنو؟ في نفسه مجملا. فإذا ناقشنا في السند من هذه الناحية كأنه المطلب يهون، وذلك لأنه يكون أو تكون هاتين الروايتين، هاتان الروايتان صغرى لأخبار من بلغ، وإذا كانت صغرى لأخبار من بلغ إن كانت حجة من هذه الناحية لا بأس به بعد التنزل عن عدم صحة الكلمة، عدم صحة الدلالة بإطلاق التعبير. مضافا إلى أن هذا اللفظ وهو مجزومان وارد في رواية باعتبرت السند، إن شاء الله تأتي بعد ذلك الرواية الأولى من الباب، لا ثانيا أيضا هي معتبرة، الأذان جزم بإصطاح الألف والهاء والإقامة حذرا، نحو ذلك هذه الأمور. المناقشة الأخرى يحصل أن الفراء ولو بشرع في نهاية الدرس أن لهاتين الروايتين أنفسهما أنه قال والأذان والإقامة مجزومان، فنعتبر الجزم والوقف الرواية التي بعدها إلى الأذان والإقامة، لا إلى فقرات الأذان والإقامة. حين المراد شنو؟ المراد للفقيه أو للفقهاء هو الاستدلال على السكون في نهايات كل الفقرات واحدة واحدة، وليس أنه الأذان والإقامة مجزومان. فهذا لعله يدل على أن مجزومان وموقوفان يراد بهما شيء آخر أحد المعاني السابقة، وليس السكون بهذا المعنى. في الحقيقة هذا إلى حد ما بعد التنزلات عن الوجوه السابقة، إذا نرضى أن الجزم والوقوف بمعنى السكون حينئذ يهون الأمر. وذلك أولا أن نقول بأن الأذان والإقامة مجزومان، أي آخرهما ساكن، أي آخر الأذان ساكن، آخر الأذان ساكن يعني بسكون الحرف الأخير في نهاية الفقرة الأخيرة، حيث أنه ساكن فينسب السكون إلى الأذان كله، وكذلك في الإقامة. بعد ذلك نخطو هذه الخطوة، وهو أنه لا خصوصية للفقرة الأخيرة، وإنما كلها على حد سواء. وكذلك هكذا الجواب الثاني، وهو أنه هذا إسناد تسامح في الإسناد، أو قل إسناد مجازي، والمراد من الأذان والإقامة فقراتها واحدة واحدة، وليست كل الأذان على نحو المجموع. ونكمل